بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا المسند المبارك، ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا هاشم وحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولو نازعن رجالا من أصحابي ولأغلبن عليهم، ثم ليقالن لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك.
نعم، كما قلنا من قبل أنه لا يفهم من هذا الحديث أن الصحابة منهم الذي يرتد على عقبيه، فإن الروافض يقولون هذا مستدلين بهذه الرواية: ولا أنازعن رجالا من أصحابي. ولكن قلنا بأن هذه اللفظة لأصحابي مفسرة بأن بالصحبة العامة وليس الصحبة الخاصة صحبة الفضل، وإنما من أسلم ثم ارتد، وهؤلاء هم الطائفة الذين قال أو جاء الحديث فيهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم: ارتد من ارتد من العرب الذين دخلوا الإسلام خوفا ورهبا ثم ارتدوا بعد ذلك، وهم الأعراب الذين لم يستقر هذا في قلوبهم فارتدوا بعد ذلك. أما الصحابة الممدوحون المحمودون الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في كتابه، فأولئك لم يرتد منهم أحد بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يحصل أن ارتد أحد ولا صحابي واحد ارتد، بل كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس في حديث هرقل أنه سأل أبا سفيان: هل يرتد منهم أحد سخطة على دينه؟ قال: لا. قال: وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب أو بشاشته القلوب، فهذا إذا خالطت بشاشته القلوب يعني بشاشة الإيمان، إذا استقر الإيمان في القلب فإن صاحبه لا يرتد سخطة على دين. وهؤلاء هم الصحب الكرام، فهنا الصحبة للصحبة العامة، الصحبة العامة يعني أنهم أسلموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم ارتدوا بعد موته، وهم معنيون بحديث لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارتد من ارتد من العرب. وجاء في حديث آخر بلفظ أصيحابي. نعم.
قال حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن صلة عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول مسيلمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أتشهد أني رسول الله؟ فقال له: شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أني لا أقتل الرسل أو لو قتلت أحدا من الرسل لقتلتك.
نعم، فدل هذا على أن هذا أمر مقر وقد كان في الناس قبل الإسلام وأقره الإسلام أن الرسل لا تقتل، أن الرسل في أمان. نعم.
قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد نعت له الكي، فقال: أكووه أو ارضفوه.
نعم.
قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن
في هذا دليل على جواز الكي، لكن النبي أكره صلى الله عليه وسلم من جهة يعني أنه إيلام وأنه قد يترك أثرا على الإنسان، لكن إن احتاج إليه الإنسان فإنه من أنواع الأدوية التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أو كية بنار، يعني جعل الشفاء في كية بنار، شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار. وما لا يكتوون يعني لا يلجؤون إليه إلا إذا احتاجوا إلى ذلك. نعم.
قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ: فهل من مدكر؟ قال حدثنا الحسن بن يحيى من أهل مروين قال حدثنا الفضل ابن موسى عن سفيان الثوري عن سماك عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت من امرأة كل شيء إلا أني لم أجامعها. قال: فأنزل الله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات.
نعم، ف فدل هذا على أن هذا لا حد فيه. لكن الإمام أن يعذر من صنع ذلك، وله أن يعفو إذا جاء تائبا نادما وهذه لعلها سقطة منه أو كذا، فالإمام يدله على هذا الأمر. فقال: فأنزل الله قوله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم.
قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: لولا أنك رسول لقتلتك.
نعم.
قال: حدثنا أمية بن خالد قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن الله قد قتل أبا جهل. فقال: الحمد لله الذي نصر عبده وأعز دينه. وقال مرة، يعني أمية، صدق عبده وأعز دينه.
نعم. قال: هذا إسناده ضعيف انقطاعي. نعم.
قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن أبي اليعفور عن أبي الصلت عن أبي عقرب قال: غدوت إلى ابن مسعود رضي الله عنه ذات غدات في رمضان، فوجدته فوق بيته جالسا، فسمعنا صوته وهو يقول: صدق الله وبلغ رسوله. فقلنا: سمعناك تقول صدق الله وبلغ رسوله. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ليلة القدر في النصف من السبع الأواخر من رمضان، تطلع الشمس غداة إذن صافية ليس لها شعاع، فنظرت إليها فوجدتها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. حسن المحشى هذا الحديث، وقال حسن لغيره، وهذا إسناده ضعيف الجهة بالصلت، ذكره البخاري في كنى التاريخ الكبير. وهذه العلامة تكون بعد الليلة، يعني بعد انتهاء الليلة. وعلى كل، فالإنسان لا ينشغل بهذه العلامات، إذ حتى لو أنه أدرك فإنه يكون إدراكها بعد الليلة. وعلى الإنسان أن يجتهد في العشر كله، فهذا الحديث ينضاف إلى الأحاديث الأخرى التي ورد أنها في العشر، أنها تلتمس في العشر، ورد أنها تلتمس في الوتر من العشر، ورد أنها تلتمس في السابع والعشرين، وأنها أرجى الليالي. فعلى الإنسان أن يجتهد في العشر كله، في العشر كله، حتى يضمن إن شاء الله إدراك هذه الليلة، ولا ينشغل بالعلامة، ويبصر الشمس ويتحرى ذلك ويهتم بهذه الأشياء، وإنما يهتم بالعبادة والاجتهاد، كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم. كما جاء في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد المئزر وأيقظ الأهل وأحيا الليل. وجاء عند أحمد حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر أحيى الليلة وشد المئزر وأيقظ الأهل. يعني كان حاله في العشر الأخير يختلف، وهي خير ليالي الدنيا على الإطلاق. فلهذا اختلف العلماء في تحديد ليلة القدر على أقوال كثير. من اجتهد في العشر كلها فقد أدرك كل الأقوال، والأحاديث تنوعت، والناظر إلى الأحاديث يرى أن الالتماس يكون في العشر كله، لكن أرجى العشر الوتر، وأرجى الوتر ليلة السابع والعشرين. نعم.
قال: حدثنا عفان قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا أبو يعفور عن أبي الصلت عن أبي عقرب الأسدي قال: غدوت على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فذكر معناه. قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا أبو عقيل قال: حدثنا مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: كنا مع عبد الله جلوسا في المسجد يقرئنا، فأتاه رجل فقال: يا ابن مسعود، هل حدثكم نبيكم كم يكون من بعده خليفة؟ قال: نعم، كعدة نقباء بني إسرائيل.
قال: هذا إسناده ضعيف ضعف مجالد. نعم.
قال: حدثنا أبو النضر وحسن قال: حدثنا شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من غرة كل هلال، وقلما كان يفطر يوم الجمعة.
طبعا المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين نهى عن صيام الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله وتصوم يوما بعده. قال في الحاشية: إسناده حسن من أجل عاصم هو ابن أبي النجود وبقية الرجال ثقات رجال الشيخين، إلى أن قال: قال الدارقطني في العلة ورفعه صحيح. قال الترمذي: حديث عبد الله حديث حسن غريب، وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة، وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده، يبقى النهي عن إفراده، أما لو صام يوما قبله وبعده فلا إشكال. فقال: وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة، وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده، يكون الخبر وقل ما كان يفطر يوم الجمعة. قال ابن خزيمة: وهذا الخبر يحتمل أن يكون كخبر أبي عثمان عن أبي هريرة أوصاني الخليل بثلاث: صوم ثلاثة أيام من أول الشهر، فأوصى بذلك أبا هريرة، ويصوم أيضا أيام البيض، فيجمع صوم ثلاثة أيام من الشهر مع صوم أيام البيض. واحتمل أن يكون معنى فعله وما أوصى به أبا هريرة من صوم ثلاثة أيام من أول الشهر مبادرة بهذا الفعل بدل صوم ثلاثة أيام البيض، إما لعلة مرض أو سفر أو خوف نزول المنية. قال السندي: قوله وقل ما كان يفطر يوم الجمعة أي يضمه إلى يوم الخميس، فقد جاء أنه كان يصوم الخميس أيضا، وإلى فقد جاء أنه عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، والله تعالى أعلم. يعني حتى يجمع العلماء بين هذا الحديث وبين حديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو تصوم يوما بعده، أن هذا كان ينضاف إلى الخميس. وقلما كان يفطر يوم الجمعة، لكن والله أعلم أن النظر لسنة النبي العملية في نقل الصيام عنه أن هذا غير محفوظ عنه بكثرة صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم هل هو يدخل في ضمن الحديث العام كان يسرد الصوم حتى نقول لا يفطر فيكون هذا من جملة ما يصوم، الله أعلم. أما التنصيص على يوم الجمعة وقلما كان يفطر يوم الجمعة، المشهور من سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم يوم الاثنين والخميس، هذا المشهور ونقل واستحب كما جاء عند مسلم أنهما يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أما التنصيص على الجمعة فلا أعلمه إلا في أحاديث نهى النبي عن صوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. لكن يمكن أن نستدل بهذا الحديث لمذهب الإمام مالك رحمه الله، فإن الإمام مالكا رحمه الله تعالى كان لا يرى النهي عن صوم يوم الجمعة، بل يقول فعله أهل المدينة كانوا يصومون، لكن علق النووي على هذا بأن السنة مقدمة وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة، كان مالك لا يرى بذلك بأسا، ولعله استدل بمثل هذا الحديث والله أعلم. لكن الوارد في الصحيحين والمحفوظ أن النبي نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو أن تصوم يوما بعده. يبقى بقى وقل كان يفطر مثلا يوم الجمعة إذا ناسب أو وافق عادة كصيام يوم وإفطار يوم أو أيام بيض أو كذا، إنما يعني دائما هكذا لا أعلمه محفوظا من سنته العملية صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم بهذه اللفظة. الله أعلم بهذه اللفظة. نعم. يقول السندي: أي يضمه إلى يوم الخميس، يعني على اعتبار أنه يجمع بينه وبين حديث النهي، لكن هذا استنباط. أما المنقول من سنة النبي العملية صوم الاثنين الخميس أيام البيض صوم عرفة صوم عاشوراء صوم كذا، إنما ورد أنهم وصفوا صيامه صلى الله عليه وسلم الجمعة وأنه قال كان قلما يفطر ليس إلا في هذا الحديث، فالله أعلم بهذه اللفظ. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة وعبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره سمعنا مناديا ينادي الله أكبر الله أكبر، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم خرج من النار، قال فابتدرناه فإذا هو صاحب ماشية أدركته الصلاة فنادى بها.
نعم. الله أكبر. يقول إسناده صحيح على شرط مسلم، أي أن النبي في بعض أسفاره لما سمع مناديا ينادي، طبعا هذا رجل يؤذن في الصحراء، فقال الله أكبر الله أكبر، فقال نبي الله على الفطرة أي على الإسلام والسنة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال نبي الله خرج من النار، قال فابتدرناه، يعني أن هذا من أسباب عتقه من النار ومن أسباب نجاته من النار، قال فابتدرناه فإذا هو صاحب مشيت أدركته الصلاة فنادى به. فهذا فيه فضيلة النداء في الصحراء كما جاء بذلك الأحاديث الأخرى. نعم. وأنه لا يسمع صوته شيء إلا شهد له يوم القيامة، وهذا دليل إيمان عظيم كون الإنسان في الصحراء وفي البادية وحده يؤذن، هذا دليل إيمان. نعم.
قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني حسين قال حدثني عاصم بن بهدلة قال سمعت شقيق بن سلمة يقول سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل على سدرة المنتهى وله 600 جناح. قال سألت عاصما عن الأجنحة فأبى أن يخبرني، قال فأخبرني بعض أصحابه أن الجناح ما بين المشرق والمغرب.
الله أكبر. جبريل خلقه عظيم، ولهذا وصفه الله عز وجل بالقوة، وقد جاء في الصحيحين أنه رأى أن النبي رآه على صورة، في حديث جابر في الصحيحين أنه رآه على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق لو 600 جناح. وحديث رؤيته صلى الله عليه وسلم أيضا له في عند السدرة في السماء. فجبريل خلقه عظيم، 600 جناح. يا ترى الأجنحة هذه تكون فين يا إخواني؟ ما أحد يعلم صفة هذه الأجنحة يعني، ولا كيف تكون ولا كذا إلا الله سبحانه وتعالى. قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما وصف أي نجح. ولهذا قال بعض أهل السنة لبعض أهل البدع لما كان يتكلم بالعقل وكذا، فقال جبريل له 600 جناح وكذا، أين يوضع الجناح الثالث؟ الثالث يعني شيء له جناحان معروف، أن الجناح هنا وجناح هنا، لكن لو له ثالث أين يوضع؟ فسكت، يعني ما عرف بعقل أين يوضع الجناح الثالث. كيف لو قل له أين يوضع الجناح يعني 600، ماذا سيقول؟ ثالث ما يعرفه، كيف بالستمائة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه له 600 جناح. نعم. لم يرد وصف ذلك في السنة. نعم.
قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا حسين قال حدثني حسين قال حدثني شقيق قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل في خضر معلق به الدر. قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا محمد بن طلحة عن الوليد بن قيس عن إسحاق ابن أبي الكهتلة قال محمد أظنه عن ابن مسعود أنه قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل في صورته إلا مرتين، أما مرة فإنه سأله أن يريه.
وإلا كان يأتي في صورة بعض أصحابه، كان يأتي في صورة دحية، وكان يأتي في صورة رجل يرى لا يرى عليه أثر السفر، كان يأتي في أحوال، وكان يحتيه أحيانا مثل صلصلة الجرس كما في صحيح البخاري من حديث الحارث بن هشام أنه كان يأتيه مثل صلصلة الجرس، يتنوع، لكن لم يره على صورته التي هو عليها إلا مرتين. نعم.
فإنه سأله أن يريه نفسه في صورته فأراه صورته فسد الأفق، وأما الأخرى فإنه
ملك. يا إخواني، واحد يسد الأفق، ملك واحد يسد الأفق، جبريل عليه السلام. سبحان الله سبحان الله. نعم.
وأما الأخرى فإنه صعد معه حين صعد به، وقوله وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال فلما حس جبريل عليه السلام ربه عاد في صورته وسجد. فقوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال خلق جبريل عليه السلام.
يقول هذا إسناد ضعيف. نعم. لكن أصل الحديث هو أنه رأى جبريل مرتين. نعم هذا ثابت. نعم.
قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جعل لله ندا جعله الله في النار. قال وأخرى أقولها لم أسمعها منه ومن مات لا يجعل لله ندا أدخله الله عز وجل الجنة وإن هذه الصلوات كفارات لما بينهن.
يعني المفهوم فمن جعل لله ندا جعله الله في النار، يبقى ومن مات لا يجعل لله ندا أدخله الله الجنة. ولهذا قال وأخرى أقولها لم أسمعها منه، لكنها لازم. نعم. وإن مات لا يجعل ندا أدخله الله عز وجل الجنة، يعني حتى لو عذب كما ألمحنا من قبل بأن لا إله إلا الله تمنع من الخلود لا من الدخول، تمنع من الخلود لا من الدخول. فمن كان معه التوحيد ودخل النار وعذب فإنه لا يخلد في النار بتوحيد، ولهذا لا إله إلا الله لا تمنع الدخول، فقد يدخل ومعه لا إله، فهو يدخل ومعه لا إله إلا الله، كما جاءت حديث الشفاعة أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة مثقال حبة، كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لكن لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. نعم.
وإن هذه الصلوات كفارات لما بينهن ما اجتنب المقتل.
نعم، دليل أن الكفارة هنا تكون لغير الكبائر، وأن الكبائر تحتاج إلى توبة. نعم.
قال حدثنا أسد بن عامر.
وفي فضيلة الصلوات الخمس، يعني الصلاة الخمس فيها فضيلة في نفسها، ومن فضائلها أيضا أنها تكفر ما بين الصلاتين إذا اجتنبت الكبائر. وطبعا لا شك أن هذا يا إخواني فضل عظيم جدا جدا، كم الصغائر كثيرة جدا، وكم الإلمامات هذه التي يعني يلم بها الإنسان كثيرة جدا، لكن سبحان الله من فضل الله لأهل الصلوات أنهم إذا صلوا الفجر ثم صلوا الظهر غفر للعبد ما بين الفجر إلى الظهر من الصغائر، ثم العصر غفر لهم ما بين الظهر إلى العصر، وهكذا فينام ولا شيء عليه من هذا، وبين العشاء إلى الفجر، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ثم يأتيك محطة أخرى من الجمعة إلى الجمعة، هذه أعم من إيه؟ من الصلاة إلى الصلاة، فالصلاة إلى الصلاة يومية، من الجمعة إلى الجمعة هذه أسبوعية، ثم يأتيك من رمضان إلى رمضان هذه سنوية، يومية وأسبوعية وسنوية من فضل الله سبحانه وتعالى. وهذا قسم، وعندك قسم آخر العمرة إلى العمرة، والحج والعمرة العمرة كفارة ما بينهما، والحج المبرور ليس جزء جن. وقال أيضا تابع بين العمر والعمرة والحج، فإنهما ينفيان الذنوب. فمن عمرة إلى عمرة، من عمرة إلى حج، من صلاة إلى صلاة، من رمضان إلى رمضان، من جمعة إلى جمعة، كل هذه كفارات. يعني كم المحطات؟ محطات كثيرة، هذه محطات تتعلق بهذا. عندك محطة الوضوء، من وضوء تضعه الإنسان ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، وضوء وكذا. أيضا عندك محطة الوضوء نفسها، وأن الإنسان بوضوء هذا تتناثر خطاياه مع كل عضو من أعضائه، مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء. فالوضوء والصلوات سبحان الله، ناهيك بقى عن الدعاء والاستغفار والتوبة، ناهيك عن صلاة الفجر ثم أجلس المصلى حتى ترتفع الشمس حسنا ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامتين، كما جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم كأحمد شاكر رحمه الله تعالى وشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في فضيلة هذا المجلس حتى يصلى ركعتين، فإنه له كأجر حجة وعمرة. يعني محطات يا أخواني كثيرة جدا، الإنسان سبحان الله ينغمس في نعم الله وفضل الله، لكن كل ذلك مع توافر الشروط وانتفاء الموانع. توافر الشروط من الإخلاص والإقبال على الله، ولا يكون هناك موانع من الشرك وغير ذلك. فالإنسان الفضائل كثيرة جدا جدا. نعم. في الأذكار إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كان لو عد العشر رقاب، ولكننا نفرط سبحان الله، مع أن تأخذ منها 5 دقائق بالضبط 5 دقائق تعدوها على إصبعك، 5 دقائق 5 دقائق بعتق 10 رقاب، ثم يوضع لك 100 حسنة، ثم يمحى عنك خطيئة. بس هذه 10 رقاب يا أخوان، الرقبة بكم؟ ولو قلتها 10 مرات كان كعدل 4 رقاب من ولد إسماعيل. كم هي الفضائل والمحطات، لكننا الحقيقة نزهد، لو كانت دنانيرا ودراهم لتنافسنا، كما ألمح النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث في صلاة العشاء وكذا، لو كان الناس يدعون إلى شيء من هذه الدنيا لا تنافسوا وتصحوا لأتوها ولو حبوا. نعم.
قال حدثنا أسود بن
من هل تكفر له إيه؟ يحتاج التوبة، لا تكفر الصغائر بس يحتاج الكبيرة إلى التوبة. نعم نعم، هذه بنفسها تكفر الصغائر إذا اجتنبت المقتل. نعم. اجتناب الكبائر في نفسه أيضا من مكفرات الصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم، نفس اجتناب الكبائر تكفر للصغائر. نعم.
قال حدثنا أسود بن عامر قال أنبانا أبو بكر عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني فرطكم على الحوض وإني سأنازع رجالا
سابقكم إليه. نعم.
وإني سأنازع رجالا فأغلب عليهم فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك.
فدل هذا على خطورة الإحداث في الدين والابتداع في الدين، إنما إذا كان الإنسان على السبيل وعلى الصراط المستقيم كان حريا إن شاء الله أن يشرب من هذا الحوض العظيم المبارك. نعم.
قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد.
هذا الحديث بيان خطورة البدع والإحداث في الدين، والإحداث في الدين أن تضع في دين الله عز وجل ما لم يفعله رسول الله، ما لم يقوله رسول الله، ما لم يأتي به شرع الله، شرع لكم من الدين. فهذه سنة صلى الله عليه وسلم لا تتعداها. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولا يكلفك هذا إلا سلامة قلب وسلامة قصد وسلامة مسلك، أنك لا تفعل شيئا إلا إذا سألت عنه. هذا الشيء فعله رسول الله، قاله رسول الله، حينئذ تفعله أو تقول. تسأل عن السنة، ما تسأل عن قول فلان أو علان، تسأل عن السنة. فإن كانت سنة فلا تعدل بها شيئا. أراكم استهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال أبو بكر وعمر، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد. تقول سمع الله لمن حمده، قل ربنا ولك الحمد، تقول ربنا ولك الحمد. النبي قال صلى الله عليه وسلم هذا. عندك دليل آخر، إشعار آخر، حتى إشعار آخر، في إشعار آخر، في إشعار آخر، جاء في بعض الأحاديث أنه يقول فقولوا سمع الله لمن حمد. لكن كما بحثنا بالأمس أن هذه اللفظة لفظة غريبة أنكرت، أنكرها ابن شهين رحمه الله في نسخه ومنسوخه، وأنكرها الدارقطني رحمه الله تعالى أيضا. قال والمحفوظ الأول ذكر سياقين، ثم قال والمحفوظ الأول أي ليس فيها فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. يبقى نقول كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين، إذا قال سمع الله لمن حمد نقول ربنا ولك الحمد، نعمل بهذا حتى إشعار آخر. يبقى إذن السنة، سنة النبي، أي شيء أي فعل أي شيء يبقى يتقيد الإنسان بالسنة. وهنا قاعدة جميلة وجليلة أيضا يعني تذكرتها الآن وقد نص عليها الآئمة، أن المجتهد وأن طالب العلم يعمل بالحديث، إذا كان عنده يعمل بالحديث حتى يظهر له غيره، ولا يوقف العمل بالحديث حتى يقول فلان أو يقول علان. إذا وصلك الحديث وظهر المعنى تعمل به. طب لو عملت به ثم بعد ذلك ظهر نسخه ومنسوخ لا شيء عليك، لكن لا يسعك إلا العمل بالحديث. واحد جاءه حديث الليلة يعمل به، طيب في الفجر جاءه حديث ينسخ هذا، خلاص الحمد لله عمل بما وصل إليه. ومن هنا كانت أعذار الأئمة رحمهم الله تعالى، فالأئمة كانوا يعملون بالأحاديث إذا وصل إليهم، وليس باللازم أنه يتوقف عن العمل بالحديث حتى يجمع السنة كلها. ومن هنا ذكر ابن تيمية رحمه الله في رفع الملام أن الأئمة كانوا يعملون بهذا، عمل بهذا الحديث ولم يأتيه الناسخ ولم يأتيه المقيد ولم يأتيه كذا، فعمل بما جاء. نعم.
قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن عبد السلام عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ويفطر ويصلي ركعتين لا يدعهما يقول لا يزيد عليهما، يعني الفريضة. قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبان قال حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين.
قال إسناد حسن من أجل عاصم. قال السندي قال المحشي قال السندي رحمه الله قوله وممثل من الممثلين في النهاية أي مصور، يقال مثلث بالتشديد والتخفيف. إذا صورت مثالا قلت ولعل فإذا ذكر من الممثلين أن المراد من يتخذ ذلك عادة له، أي هو واحد من جملة المتعارفين بذلك، والله تعالى أعلم. ولعل في ذلك من الممثلين ممثل من الممثلين يعني مصور المصورين، أن المراد من يتخذ ذلك عادة له، أي هو واحد من جملة المتعارفين بذلك. يقال مثلا هؤلاء المصورون فهو واحد منهم، وهذا لا يطلق إلا على من كان معروفا بذلك. لكن قد يفهم من هذا أن النهي عن ذلك إذا كان الإنسان يتخذ هذا عادة، والأحاديث في أن النهي عن ذلك مطلقة، فلا يجوز الإنسان أن يصور مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا كذا، لكن إذا كان صاحب عادة ومهنة في هذا فلا شك أن إثمه أعظم. نعم.
قال حدثنا أحمد أبو أحمد الزبيري قال حدثنا بشير بن سلمان. نعم.
يعني يقصر الصلاة في السفر يعني. كان يصوم في السفر ويصلي ركعتين لا يدعهما، يقول لا يدعهما، يقول لا يزيد عليهما، يعني الفريضة، يعني كان يقصر الصلاة في السفر يعني لا يزيد عن ركعتين في السفر. الإشكال إيه؟ ما هو لأن هي القصر يعني بالنسبة للفريضة، فما كان يتمها لما كان يصليها قصر. نعم.
قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا بشير بن سلمان كان ينزل في مسجد المطمورة عن سيار أبي الحكم عن طارق بن شهاب عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله عز وجل أوشك الله له بالغنى إما أجل عاجل أو غنى عاجل.
يقول السندي كما قال في حاشية إما أجل عاجل، قال السندي بدل من الغنى، على أن المراد به دفع الحاج عنه إما بالموت أو بالمال. نعم.
قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا بشير بن سلمان عن سيار عن طارق بن شهاب قال كنا عند عبد الله رضي الله عنه جلوسا فجاء رجل فقال قد أقيمت الصلاة، فقام وقمنا معه، فلما دخلنا المسجد رأينا الناس ركوعا في مقدم المسجد، فكبر وركع وركعنا ثم مشينا وصنعنا مثل الذي صنع، فمر رجل يسرع فقال عليك السلام يا أبا عبد الله يا أبا عبد الرحمن، فقال صدق الله ورسوله. فلما صلينا ورجعنا دخل إلى أهله جلسنا، فقال بعضنا لبعض أما سمعتم رده على الرجل صدق الله وبلغت رسله أيكم يسأل؟ فقال طارق أنا أسأله، فسأله حين خرج فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم.
إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، قال المحشي قال السندي تسليم الخاصة تسليم المعارف فقط، يعني تقرأ السلام على من عرفت، وأما لم تعرف فلا تقرأ عليه السلام. نعم. وفشو التجارة شغال الناس بهذا حتى تعين المرأة زوجها على التجارة لأنها تريد مالا فتعينه على ذلك محبة للمال، وقطع الأرحام أي إن بين هذه الساعة قطع الأرحام، ولا شك أن هذا يكثر، قل من يصل أرحامه ويسأل عنهم، بل إنك تجد الشقاق والخلاف والبغضاء والشحناء بين الأرحام أكثر من غيرهم، ربما يكون له للواحد أصحاب يجالسهم ويؤنسهم ويحتاج إليه محتاجون إليه، أما الأرحام فقل أن تجد من رحمك صاحبا، يعني فقل أن تجد من أبناء عمومتك، يعني كل واحد أو غالب الناس اليوم مع الأرحام قائم بالقدر الواجب كما يقال، وذلك نظرا لكثرة الاحتكاكات، فذا ابن عمي كان قد حصل بين أبي وأبيه خلاف في الميراث، ثم ورثنا هذا الميراث ورثنا هذا الخلاف وكذا، ثم حصل شقاق، ثم كان البيت ما أدري، أما من لم يكن من الأرحام فليس بينك وبينه احتكاك للأسف الشديد، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الأرحام حتى ولو أنهم قطعوك ولو أنهم أساءوا إليك، وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. ما أدري ما المراد يعني بظهور نعم قال إيه
ظهور القلم يريد الكتابة،
وما المراد بالكتابة؟
وهي واضحة في الأصلين بالفرق وفي الزوائد العلم بالعين،
العلم العلم
بالعين مكان القلم،
بس ظهور العلم يبقى ظهور لا ظهور الجهل، يعني من أماراتها ظهور الجهل. أعد تاني
ظهور القلم القلم يريد الكتابة.
وهي
واضحة للقلم. وفي الزوائد العلم
بعيد. لا العلم بعيدة. لكن ممكن بالكتابة كثرة الكتابة لأن العرب ما كانوا كان عندهم جهالة في هذا، لكن من هذا لما ظهور الكتابة يعني ظهور القلم يعني كثرة من يكتب، بمعنى كثرة من يكتب يعني انتشار هذا ورفع الجهالة في مسألة الكتابة، وأن هذه كثرة. نعم. وطبعا دي في حد ذاتها ليست مدحا ولا ثناء إلا إذا كانت لحق. نعم.
قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ما صمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمت معه 30.
نعم.
قال حدثنا يونس قال حدثنا ليس عن يزيد ابن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود قال حدثه عن أبيه أن ابن مسعود رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامة ما ينصرف من الصلاة على يساره إلى الحجرات.
نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال لأن أحلف تسعا أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة إنه لم يقتل، وذلك بأن الله جعل نبيا جعله نبيا واتخذه شهيدا. وقال الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم فقال كانوا يرون أن اليهود سموه وأبا بكر.
نعم. يعني أنه مات بأثر السم لما وضعت له المرأة سما، فكان أثر السم هذا يعاوده كل سنة، فلما كان موت النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا انقطاع أبهري. نعم. فجمع له مع هذا مع النبوة الشهادة. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن قال كان عبد الله يرمي الجمرة من المسيل فقلت أمنها هنا ترميها؟ فقال منها هنا والذي لا إله غيره رماها الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
نعم. هذا جمرة العقبة الكبرى، فنطب من هذا المكان من بطن الوادي أن يجعل مكة عن يساره وأن يجعل منى عن يمينه ثم يرمي، هذا موضع رميها المستحب ولا يجب، فلو رماها من أي مكان المهم أنه يرمي في الحفرة يجزئه ذلك، لكن هذه السنة. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن وهب بن ربيعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إني لمستتر بأستار الكعبة إذ جاء ثلاثة نفر ثقفي وختناه قرشيان كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم، فتحدثوا بينهم بحديث قال فقال أحدهم ترى الله عز وجل يسمع ما قلنا؟ قال الآخر أراه يسمع إذا رفعنا ولا يسمع إذا خفضنا. قال الآخر إن كان يسمع شيئا منه إنه لا يسمعه كله. قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم حتى الخاسرين. قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمر ابن زر عن العيزاري ابن جرول الحضرمي عن رجل منهم يكنى أبا عمير أنه كان
فيه أن هؤلاء أثبتوا السمع هنا بالدليل العقلي. قال الآخر قال أحدهم ترى الله عز وجل يسمع ما قلنا؟ قال الآخر أراه يسمع إذا رفعنا، إذا رفعنا يسمع. طبعا هذا إثبات سمع حقيقي، لكن هذا يقول يعني السمع الحقيقي هذا يكون إذا رفع الإنسان ليس إذا خافت. يبقى هذا هنا ما أنكر السمع كله، أنكر بعضه. فقال الآخر إن كان يسمع شيئا منه إنه ليسمعه كله. هذا لازم إذا كان يسمع شيئا منه إذن هذا يسمعه كله، فدل هذا على أنه لا يثبتون السمع، ما عندهم معارض، ما قالوا الله ما يسمع الله كذا يعني ولا يليق به. ولهذا أقام إبراهيم الحجة على أبيه بهذا يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا لوضوح ذلك عنده، فإن المقيم الحجة يقيم الحجة بما لا ينكره الخصم. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، كيف يكون هذا الإله الذي تعبده لا يسمع ولا يبصر؟ ما قال إن هذا إن الإله لا يسمع ولا يبصر، وإنما قامت عليه الحجة بذلك. نعم.
قال عن رجل منهم يكنى أبا عمير أنه كان صديقا لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن عبد الله بن مسعود زاره في أهله فلم يجده، قال فاستأذن على أهله وسلم فاستسقى، قال فبعثت الجارية تجيئه بشراب من الجيران فأبطأت فلعنتها، فخرج عبد الله فجاء أبو عمير فقال يا أبا عبد الرحمن ليس مثلك يغار عليه، هل لا سلمت على أهل أخيك وجلست وأصبت من الشراب؟ قال قد فعلت. فأرسلت الخادمة فأبطأت، إما لم يكن عندهم وإما رغبوا فيما عندهم، فأبطأت الخادم فلعنتها. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعنة إذا وجهت إلى من وجهت إليه فإن أصابت عليه سبيلا أو وجدت فيه مسلكا، وإلا قالت يا ربي وجهت إلى فلان فلم أجد عليه سبيلا ولم أجد فيه مسلكا، فيقال لها ارجعي من حيث جئت، فخشيت أن تكون الخادم معذورة فترجع اللعنة فأكون سببها. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وجوامعه أو جوامع الخير وفواتحه، وإنا كنا لا ندري ما نقول في صلاتنا حتى علمنا فقال قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت منتخذا أحدا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا. قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا الحسن عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، السلام عليكم ورحمة الله. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى كل خليل من خله، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، وإن صاحبكم خليل الله عز وجل. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث بن عبد الله الأعور قال قال عبد الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه إذا علموا به، والوشمة والمستوشمة للحسن، ولاوي الصدقة، والمرتد أعرابيا بعد هجرته، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال حدثني علقمة قال قال عبد الله آكل الربا وموكله سواء.
نعم، ففيه لعن آكل الربا وموكله وموكله وكاتبه وشاهديه، كل هؤلاء ملعونون، فلا يجوز أن تضمن من يريد قرضا ربويا أن تضمن، هذا لا يجوز، فإن هذا داخل في النهي، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ويلحق بذلك كل شهيد على باطل وكل ضامن في باطل. قال سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولو الصدقة الذي يؤخرها ولا يخرجها في ميقاتها، هذا لا الصدق، والواجب على الإنسان يخرج الصدقة إذا حلت، مراد بذلك الزكاة، ولا يجوز تأخيرها إلا للعذر، وإلا فالأصل أن الإنسان يخرج الزكاة متى وجبت. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف صفا خلفه وصف موازي العدو، قال وهم في صلاة كلهم، قال وكبر وكبروا جميعا فصلى بالصف الذي يليه ركعة وصف موازي العدو، قال ثم ذهب هؤلاء وجاء هؤلاء فصلى بهم ركعة، ثم قام هؤلاء الذين صلى بهم الركعة الثانية فقضوا مكانهم، ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء أولئك فقضوا ركعة. قال حدثنا عبد الرزاق قال
من صفاته صلاة الخوف، وكلها وقد تعددت صفاته ورد في أحاديث متعددة تبلغ 16 حديثا تقريبا أو يزيد، كلها لا يقال بالتناقض، وإنما صفات صلاها صلى الله عليه وسلم، فبأي صفة ثابتة ثبت بها الحديث صليت صلاة الخوف أجزأت كذلك، بخلاف صلاة الكشوف فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها مرة واحدة، ولهذا نقول هذا حفظ وهذا وهم، اختلاف صفة صلاة الكشوف، نقول هذا حفظ وهذا وهم، لأن النبي ما صلىها إلا مرة واحدة، أما الخوف صلىها مرات متعددة وتعددت الصفات. نعم، فيفعل الإنسان حسب الأرفق به والأنسب له. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن جابر أن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر خمسا ثم سجد سجدتي السهو ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتان السجدتان لمن ظن منكم أنه زاد أو نقص.
نعم. وطبعا النبي ما يذكر في الخامسة لأنهم لا يدرون كما لم يذكر في غيرها لأنهم لا يدرون لعل الصلاة تغيرت وتحولت. ولهذا كان كما قال ذو اليدين يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة. أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرد هذا الاحتمال ما يقال أنسيت أم قصرت بل نسيت. ولهذا يذكر لهذا إذا قام الإمام إلى الخامسة فإنه لا يتابع ويذكر ويذكر في ذلك. نعم. لأن العلة انتفت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقال لكن النبي لم ينبه على هذا بعد الصلاة. النبي ينبه في الأحاديث العامة أن الإمام يذكر فقولوا سبحان الله. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله رضي الله عنه كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة حتى رجعنا من عند النجشي فسلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا.
نعم. كان الكلام مباحا في الأول يسلمون على النبي والنبي يرد وكذا. كان بعضهم يكلم بعضا في الصلاة فلما نزل قوله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين سكتوا ذلك عن ذلك كما جاء في الصحيح أظن من حديث زيد بن أرقم. نعم.
قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا
لكن ورد السنة أيضا في خارج الصحيحين أنه يشير أن من سلم عليه في الصلاة أشار بيده لكن لا يرد بلسانه إن في الصلاة شغلا. وصارت هذه قاعدة عامة أن الإنسان لا ينبغي إشغاله في الصلاة إن في الصلاة شغلا. أي كفى ما في الصلاة من شغل لا تنشغل بغير الصلاة. نعم. وهذا لا يعارضه إلى أذكار مسببة. إذا عطس الإنسان يقول الحمد لله وإذا سمع صياح ديك فإن يقول الله من أسألك فضل. الأذكار المسببة هذه ما في عشك. أبو بكر حمد الله عز وجل لما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك حمد الله عز وجل. نعم.
قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا مطرف عن أبي الجهم عن أبي الرض راضي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنت أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علي فلما كان ذات يوم سلمت عليه فلم يرد علي فوجدت في نفسي فلما فرغ قلت يا رسول الله إني إذا كنت سلمت عليك في الصلاة رددت علي قال فقال إن الله عز وجل يحدث في أمره ما يشاء. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا دليل على أن النبي مبلغ عن ربه سبحانه وتعالى وأن الشريعة كما قال سبحانه ونحكم بينهم بما أنزل الله وقال سبحانه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولهذا قال إن الله يحدث في أمره ما يشاء. نعم كان أولا لكن جاء النهي بعد ذلك كما قال سبحانه ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها فالله عز وجل يحدث في أمره ما يشاء. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أيؤاخذ أحدنا بما عمل في الجاهلية قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال ما نسيت فيما نسيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده أيضا. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي الضحى. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عبد الله بن عثمان ابن عثمان ابن خثيم عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف بك يا عبد الله إذا كان عليكم أمراء يضيعون السنة ويؤخرون الصلاة عن ميقاتها. قال كيف تأمرني يا رسول الله قال تسألني ابن أم عبد كيف تفعل لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل.
لكن ما قال تنزل يدي من الطاعة. ولهذا جاء في الأحاديث الأخرى صلي في الوقت ثم صلي معهم صلي في الوقت، لا تخرج الصلاة عن وقتها لأنهم يؤخرونها، لا، وإنما أدي حق الله عز وجل، فإن حق الله سبحانه وتعالى أوجب، حق ولي الأمر مأخوذ من حق الله سبحانه وتعالى، فلا تقدم هذا على ذلك ولا تؤخر الصلاة معهم حتى يخرج وقته، ولكن صلي في الوقت ثم صلي معهم، أي لا تنازعهم وتنزع اليد من الطاعة وتخرج عليهم. فأمراء يضيعون السنة ويؤخرون الصلاة عن ميقاته، هذه قيادة بكتاب الله؟ هذه ليست قيادة بكتاب الله، إضاعة السنة من كتاب الله. الذين يقولون لا نسمع نصيع الذي كان إماما عادلا يقيم شرع الله عز وجل، هل من إقامة شرع لا إضاعة السنة؟ هل من إقامة شرع لا تأخير الصلاة عن وقتها؟ هل من إقامة شرع الله يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي؟ فالحديث كلها في هذا الباب، فلا تهلك عند حديث وإن كان عبدا وإن كان عبدا يقودكم بكتاب الله، اسمعوا واطيعوا، إن كان عبدا يقودكم بكتاب الله فلا تهلك عند ذلك، أي إذا قادك بكتاب الله فاسمع واطع، وإذا ما قادك بكتاب الله فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. فإن أمرك بالكتاب قل سمع وطاع، وإن أمرك بغير الكتاب فلا تطعه في ذلك، لأنه إنما تعاطف المعروف. هذا غاية ما في الباب، ما في الحديث، وليس أنه شرط في ولي الأمر أن يقود بكتاب الله، فإن لم يقود بكتاب الله فليس ولي أمر شرعيا كما يدعي كثير من هؤلاء المنحرفين واستغلوا هذه اللفظة في أن هؤلاء ليسوا لها أمور شرعيين، إن ولي الأمر الشرعي الذي له السمع وطاعة وله الأحكام أن يقود بكتاب الله سبحانه وتعالى، إنما هذا في السمع والطاعة، في السمع والطاعة، ولهذا اللفظ اسمع وأطيع، كان عبدا يقودكم بكتاب الله، طالما أنه يأمرك بكتاب الله فأتمر، وليس معنى أن هذا شرط في الولاية، لأنه لو قلنا هذا شرط في الولاية كيف تصنع باب الأحاديث الأخرى، حديث مسلم، حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال يكون بعد إمامة يهدون بغير هداية ويستنون بغير سنة، حديث يؤخرون الصلاة عن ميقاتها تنقض عروة الإسلام عروة عروة، فأولها نقضا الحكم، أولها نقضا يعني الحكم من أنزل الله، وآخرها نقضا الصلاة، فدل هذا على أنه مع نقض هذه العروة لا يكفر المجتمع ولا يكفر الحاكم، وتبقى ملازما لهذا الحاكم وملازما ولا تخرج عن الإسلام في هذا، لأنه قال أولها نقضا الحكم، ولم يجعل هذا تحويلا للدار من دار الإسلام إلى دار ردة. ولهذا هذا الحديث ما استأنس به واستدل به أيضا على أن الدار يحكم لها بأنها دار الإسلام إذا كانت الشعائر ظاهرة ولو كان الحكم فيها بغير منزل الله، لأن النبي قال فأوله نقضا الحكم وآخره نقضا الصلاة، هناك صلاة وهناك أشياء أخرى، فهذه دار الإسلام، فالحكم عروة من عرى الإسلام، عروة من عرى الإسلام، وهذا يؤيد ما ذهب إليه السنة والجماعة من أن الحكم بما أنزل الله هذا واجب من الواجبات، فإذا تركه فقد ترك واجب من الواجبات، فيكون ترك الحكم بما أنزل الله معصية وليس كفرا مخرجا من الملة، إلا إذا كفر بما يكفر به في أي معصية من المعاصي. هذا ولا يعني أننا نهون من شأن الحكم بما أنزل الله، فإن الخير كله فيه وإن الشر كله في الانحراف عنه والبعد عنه، كما قال سبحانه وتعالى ومن أعرض عن الذكر فإن له معيشة ضنكا، لكننا نتكلم في قضية الكفر وعدمه فقط والخروج وعدمه، وإلا فالحكم بما أنزل الله هذا واجب على كل من حكم على ظهر الأرض، الله عز وجل أمر نبيه بهذا فكيف بغير نبيه، ونحكم بينهم بما أنزل الله، وقال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل إليك فإن تولوا فعلم أنما يريد الله يصيب بعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون، لكن الكلام إنما هو في الكفر والخروج. فإذا يقودكم بكتاب الله هذا إنما هو بيان في السمع والطاعة، هات اللفظة هذه، هات لفظة حديث أم محصن تقريبا عند مسلم، يقودكم بكتاب الله هذا في السمع والطاعة، أي يساوي إيه؟ يساوي لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، يساوي وصية عمر رضي الله عنه لسويد بن غفرة: إن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أمرك بمعصية فقل دمي دون دين. هكذا يبقى هذا يساوي في السمع والطاعة، يعني لا تسمع له ولا تطيع إلا فيما قادك فيه في كتاب الله، وليس شرطا في الولاية. هذا رد على برهاني وجماعتي، برهاني وجماعتي، من أن ولي الأمر الشرعي الذي له كل هذه الأحكام هو الذي يقود بكتاب الله، الذي يقود بكتاب الله. إذا ما قد بكتاب الله فليس له هذه الأحكام، إنما هو متولي للأمر وليس ولي أمر. ومن هنا وضع البرهامي هذه الكلمة في أذن أتباعه فقرقر بها، فأضافوا معها 100 كذبة، وانحرف الشباب بهذه الكلمة وظنوها دينا وعارضوا بها الأحاديث الأخرى. ولو أراد برهامي أن يفهمهم السنة لو كان له غرض في ذلك لفهمهم، كما فهمهم ما شاء من لي أعناق النصوص لما قال وأدخل المرأة في الانتخابات، ولما دخل هذا المضمار، ولما وضع الدستور، ولما ولما، فعنده الكلام جاهز، إن كل كلام زمان يقول المادة الثانية في الدستور هذا حبر على ورق، الآن يعلل بها حرية الاعتقاد، يقول ضمن المادة الثانية للدستور، حرية الاعتقاد اللي هي ضمن المادة الثانية للدستور. زمان كان الحاكم يكفر لأنه جعل السيادة للشعب، الآن هذا في الأمور الإدارية وليس في الأمور التشريعية موجود. زمان كان ولاية المرأة هذه بالإجماع لا تجوز، الآن هذا مما اختلف فيه العلماء والحاجة تقتضي دخولهم. المتغيرات والثوابت، ثوابت المتغيرات، العوبة، كلما جاء قيم من هؤلاء غير وثبت، زي كده النصارى كده كلما جاء واحد وضع في الإنجيل حاجة والتاني نقص في الحاجة، فدي السلفية العوبة في أيديهم، كلما جاء قيم بدل وغير، تحت مسمى الثوابت والمتغيرات، فقه التغيير، فقه الثوابت والأصول. وخبال يرهبك كده تحس انك انت لا تستطيع ولا ينبغي ان تتكلم مع هؤلاء. يغير بقاعدة ويضع بقاعدة، يحاكم بقاعدة ويبرر لنفسه قاعدة بقاعدة. نعم، بهذا نكون قد فرغنا من هذا المجلد، والمجلد الخامس حسب هذه طبعة لو السادس، ونبدأ ان شاء الله في المجلد السابع. نسأل الله ان يطول في اعمارنا حتى ننتهي من هذا السفر العظيم. بهذا نكون قد أنهينا سبع مسند الإمام أحمد، السبع، نسأل الله عز وجل أن يسهل بما بقي. نعم نعم حبيبي.
روى الإمام مسلم رحمه الله بسنده
الأصل اللفظ نفسه،
قال عن يحيى بن حسين عن جدته أم الحسين رضي الله عنها قال: سمعتها تقول: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس.
قال العلماء بجواز وضع الشمسية وغير ذلك بغير ملاصق للرأس، ثوب نمرة لما ضربوا له قبة، خلافة للرافض الشيعة يمنعون هذا، حتى تجد الحافلات التي تكون للشيعة مرفوعة الأسقف، تخيل يعني الحافلة يرفعون سقفها، فيش كل حافلات الشيعة كلها منهم للسماء كده على الضوء، حتى إذا نزل إن شاء الله بهم خسف ولا عذاب نعم يرفعون كده.
قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول: إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا.
يبقى المسألة فين؟ ها؟ في السمع والطاعة، اسمعوا وأطيعوا، أمركم بكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا أصلا حديث يستفاد من فائدة أخرى، فائدة أخرى، وهو فرق بين الاختيار والاضطرار. فعند الاختيار نختار الحاكم الحر القرشي الذي يقود بكتاب الله، فإن كان غير ذلك ها نسمع ونطيع وننزل عليه بنطاعه، بدليل أن النبي تكلم عن العبد قال عبد، فإن نزعت أنت في الحكم ولابد من الحكم وهذا شرط، نقول لابد من الحرية وهذا شرط. هل تأخذ من هذا الحديث أن العبد يكون إماما عند الاختيار؟ عند الاختيار نعم، فإن قال لا نقول من أين أتيت به، هذا الحديث يقول عبد. فإن قال لا الحديث الأخرى تبين، فهذا ليس شرطا عند الاختيار، نعم هذا عند الاضطرار، نقول أيضا وهذا نفس المسألة. فعند الاختيار يختار الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله، طب عند الاضطرار إن تغلب علينا حاكم لا يحكم بما أنزل الله فإنه أيضا يكون حكيما، لكن لا تسمع له ولا تطيع إذا أمر بمعصية. يبقى هنا في السمع والطاعة، فاسمعوا وأطيعوا، إذا كان يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا. ومن أساء هذا طبعا تأويل من تأويلاته، وتأويل طيب اللي هو أن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، أن ابن بطال يقول هنا بأن هذا محمول على الإساءة بالكفر والردة، فإذا أساء يعني فارتد وكفر صار كافرا أخذ بكفره الأول والآخر، أما المؤمن فإنه لا يؤخذ بما كان أولا وإنما يؤخذ بجريرته في الإسلام. هذا تأويل من التأويلات، لكن هو تأويل جيد، ولهذا يقول عرضت هذا على يعني أهل العلم فقالوا لا يكون فيه إلا ذلك، لكن هو في تأويلات أخرى. نعم. لا، الشمسية اللي هي الموجودة في، اخترعوا شمسية جديدة في الحج، مش بقى الشمسية اللي احنا نضعها في اليد ونظلل بها فوق الرأس، لا هم جعلوها كالطاقية، الملاك يجعلون لها برواز، هذا البرواز يثبت في الرأس، ثم هذه حكم القرنسوة، حكمها حكم القرنسوة، هذه القرنسوة لكن مفتوحة من أجناب. نعم نعم. هم يصلون في صلاة ما يخرجون منها إلا مع الإمام، فالإمام يسلم بهم جميعا، هم يصلون لأنفسهم ركعة ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالثانية ركعة، ثم يتمون لأنفسهم ركعة ثم يسلم بهم جميعا، يعني من ضمن الصفات أنه يصلي بالجميع القيام والركوع والرفع من الركوع، ثم يسجد بطائفة وطائفة تجاه العدد، يبقى تصلي مع ركعة ثم ينصرف الطائفة هذه تأخرون تجاه العدو ثم تقدم الأخرون فيصلون ركعة، يبقى صلى بكل طائفة ركعة وأتمت كل طائفة نفسها ركعة ثم يسلم بهم جميعا، هذه أحد الصفات، فهم في صلاة، هم في صلاة إلى أن يخرجوا منها. نعم.